فالاحساس بالذنب اكتر شيء يتعب الانسان ويفضل الفكر مشغول بيه تملي. تاني حاجة تتعب الفكر بتاع الانسان ان الانسان يجيله فكر كده انه ملوش قيمة، انعدام القيمة، مفيش حد مهتم بيا، محدش بيحبني، محدش بيطلبني انا بالذات، ماليش مركز، ماليش كيان. وكل ما يشوف واحد تاني محبوب او مطلوب يتغاظ اكتر لما يقارن نفسه ان هو ملوش ايه قيمة. حتى يقول انا ماليش قيمة عند ربنا، ماليش قيمة عند ربنا، مش حاسس ان ربنا بيحبني انا بالذات، ومش حاسس ان ربنا خلصني انا بالذات، اديني واحد من ضمن الملايين اللي موجودين في العالم. انعدام القيمة، مش قادر يحس بقيمته، مش قادر يحس ان هو ليه قيمة حتى في نظر ربنا. يفضلوا يقولوا له ربنا بيحبك، ربنا خلصك، ربنا غفرلك، يقولوا من هنا لبكرة مفيش ايه فايدة، مش قادر يحس لان قيمته منعدمة في نظره. عشان كده كل ما يشوف واحد محبوب او ليه قيمة او ناجح كل ما يتضايق اكتر وما يقدرش يرتاح. يعني حتى بيشبهوها، واحد حب يترجم الكلام ده لحكاية حصلت له، كان مسافر في الطيارة، فبعدين بيقدموا له الاكل فلقى في الاكل صرصار، فقال ازاي يعملوا كده، وراح اول ما نزل بعت جواب لرئيس شركة الطيران، انا لقيت في الاكل صرصار. فبعد شوية بس لقى جواب جاي له، جواب يعني مكتوب بصيغة حلوة جدا، احنا بنعتذر لك على اللي حصل، واحنا حننظف وحنعمل وحنغير وحنرفد وحنسوي وحنسوي. يعني حس بايه؟ بقيمته كبيرة جدا. يعني ده راجل احترمه ايه؟ ورد عليه. وبعدين بيقلب في الجواب كده لقى في ورقة صغيرة جاية غلط. فبيبص في الورقة دي، بس لقى كده اكتب الجواب الخاص بالصرصار. اتاري ايه؟ اتاري المدير الشركة متعود ان كل واحد يشتكي له الشكوى دي يروح بعت له نفس الايه الجواب. فهو بعت امر للموظفين ابعتوا الجواب ايه ده هو اللي فيه الرد بتاع مشكلة الصرصار جواب. فهو جات غلط الورقة مع الايه مع الجواب. فحس ان حتى ده مفيش ايه قيمة. احنا بنحس نفس الاحساس. يعني واحد يجي يقول انا تعبان، الكنيسة تقول له طب ابعت له الجواب بتاع الصرصار، كلمتين كده وخلاص ويمشي، لكن مش حاسس بايه بقيمته. انا ملياش قيمة، ادوا له الكلام بتاع القيمة، شوية ايتين ثلاثة من الكتاب المقدس وخلاص، وعمالين نحط في كلام في كلام، لكن محدش قادر يرتاح. يقولوا ايه الفرق بين سقراط وبين السيد المسيح؟ ايه الفرق بين سقراط الفيلسوف وبين المسيح؟ وايه الفرق بين اي واحد خادم وبين المسيح؟ ما هو ممكن تقعد مع واحد يكلمك كلام حلو ايه يريحك، لكن بعد شوية تحس ان الكلام اللي اتقال ده كله كلام فين؟ في الهوى. يقول فلان ده بيريح بيريح، ما هو ممكن ياخد عدة عقلك وايه ويريحك. احساس بانعدام القيمة يتعب الانسان، احساس بالذنب يتعب الانسان. في حاجة ثالثة كمان تتعب الانسان بيسموها علماء النفس هوس الكمال. هوس الكمال يعني في واحد كده يبقى تعبان نفسه يبقى كامل في كل ايه كل شيء، وبعدين يجي يبص يلاقي نفسه ان هو ولا بيعمل اي شيء ايه كامل فيتعب. ويقولوا ان الاهل هم اللي بيربوا دي غلط. برضه كان في من ضمن الخدام واحد خادم كان بيخدم بقوة جبارة جدا ويعمل مجهود جبار، لكن بالرغم من كل المجهود ده مش قادر يستريح ومش قادر يتعزى في الخدمة. فبرضك ودوه الواحد قاعد يحلل شخصيته، فطلع حاجة عجيبة قوي. طلع ان هو صغير كانت مامته تقول له وضب السفرة، فيروم بسرعة يسمع الكلام ويوضب السفرة، فتيجي مامته تقول له ايه مش تقول له كويس اللي انت عملت، تقول له انت ما حطيتش المعالق في المكان بتاعها. فياخد باله تاني مرة انه يعمل حط المعالق فين في مكان، تيجي تاني مرة تقول له بس انت السكاكين ما حطيتهاش في مكانها. كل ما يعمل حاجة كانت ايه تنتقده. والده يقول له ذاكر، يروح يذاكر ويجي يجيب النتائج بتاعته، فيطلع النتائج يعني معقولة او نص نص، يقول له انت ما تذاكرش انت خايب، فيذاكر اكتر، بعدين يجيب درجات اكتر، فوالده يقول له بس انت لسه برضك ما وصلتش للدرجة النهائية، فيذاكر اكتر لحد ما حقق في مرة انه جاب الدرجة النهائية. فكان رد ابوه عليه ايه؟ قال له اصل المدرسين بتوعكوا بيدوا درجات كده ايه، يعني هو بيحاول تملي انه يوصل للكمال، وكل ما يجي يوصل للكمال يلاقي ان هو مش لاقيه. بل درجة واحد طلع بضع كده قال ان ربنا مات، ربنا مات انتهى، عايز ينهي ربنا. قالوا له ليه؟ قال لهم لان ربنا في نظري هو تملي ذلك الصوت الذي يقول، ربنا تملي كده في نظره عبارة عن صوت تملي يقول له ان هذا ليس مرضيا بما فيه الكفاية. يعني بتخيل ربنا كده ان كل ما يعمل حاجة ربنا يقول له ايه ده مش ايه، مش مرضي بما فيه الايه كفاية، يصلي يقول له مش كفاية، يصوم مش كفاية، متهيأ له ان ربنا تملي يقول له مش كفاية اللي انت ايه بتعمله، يعني مش هيقدر طول عمره يرضي مين؟ ربنا. طب ما اناش قادر ارضي ربنا ومش قادر ارتاح، فراح مطلع بضع كده ان الله مات، لان هو الصوت تملي اللي بيقول له انت وحش انت وحش انت وحش، بالرغم ان ربنا مش كده، ربنا مش كده، ده ربنا بيقول فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة ايه لا يقصف، حتى الركب المرتعشة والايد المسترخية ربنا بيقعد يتعبها. لكن انسان بس تملي عايز يوصل للكمال ومفيش حد قادر يمدحه على حاجة، كل ما يعمل حاجة يقولوا له لسه ناقص لسه ناقص لسه ناقص، لدرجة ان هو يتعب مش قادر يرتاح، فهم ربنا غلط. فاللي يتعب الانسان في فكره احساس بالذنب، بالرغم ان ربنا بيغفر لكن الانسان ما بيغفرش لنفسه، انعدام القيمة في نظر الانسان، او الهوس بالكمال، او الحاجة الثالثة اللي تتعب الانسان برضك من خلال فكره انه بيبقى عنده حساسية مفرطة. يعني ايه؟ ياخد الكلمة ويقعد يحطها 1 2 3 4 5 6، يقعد يقولها حاجات كتيرة، هو فلان قال لي الكلمة دي ليه؟ يقصد بيها ايه؟ عايز ايه؟ ده هو ما بيحبنيش، ده هم سابوني لان هم بيحتقروني، ده هم بيعملوا كده علشان كذا، يفضل. فطبعا طول ما هو عمال يفكر بهذا التفكير، طول ما هو حاسس ان محدش بيحبه محدش بيحترمه محدش بيساعده. يعني في نقطة حتى تقول كان في واحد بيحب يحضر مباريات كرة القدم باستمرار، وكان حساس جدا، فلقى ان كل شوية اللعيبة تتجمع وتحط ايديها على بعض كده ويقعدوا يتكلموا مع بعض، احكالي ضايقته، افتكر ان هم ايه بيتكلموا عليه فبطل يحضر. ده الانسان اللي بيفتكر كل حاجة بتحصل هي عليه، طبعا الانسان ده لا يمكن يرتاح، لا يمكن يرتاح لان فكره يتعبه. لكن المسيح يقدر بيغير كل ده، هو ده عمل المسيح، مش انه يقول كلمتين، لا، عمل المسيح انه يخلق حياة، عمل المسيح انه يخلق حياة. كل التعقيدات وكل المتاعب وكل الصعاب اللي الانسان بتدور حواليه وكل الاهانات اللي بياخدها يقدر المسيح يغفر يشيل، ويقدر ان هو يغير في الانسان، مش بالكلام ولكن بقوة تجديد. لو بنشوف الناس بتعمل ايه في بعض، ام متعلمة ومثقفة وفي مركز حلو جدا ومعها ابنها صغير، قاعدين في مجتمع كله ناس عواجيز ناس كبار، الولد مش مستحمل فعمال يجري يلعب، فهي كل شوية تروح شتماه، يعني بهذا اللفظ تقول له يا زفت، تروح قرطاه، يجري يجري وبعد شوية تشتمه تضرب. كام واحد من القاعدين كده قال له صحيح انت زفت؟ فالولد بط كده وقال له عشان ماما بتقول كده ربت فيه حاجة ان هو كده هيطلع طول عمره عنده احساس بالنقص ان هو وحش. فكل العقد اللي بتتعامل في الانسان الانسان يقدر يتغير منها بالمسيح بشيلون بتجسد المسيح في حياته. مش ان المسيح بيقول لنا شوية كلام لكن لا بيقول عن الكتاب كده ان المسيح بذاته بيدخل في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. يعني الضيق اللي بيقع على الانسان بيقع على نفسه على المسيح مجرد في كل شيء مثلنا مجرد في كل شيء مثلنا لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجردين. لما يبقى في واحد عيان ويجي الانسان كده يروح يعني يخففه عنه شويه يقول له معلش دي حاجه بسيطه وتروح يقول له اسكت اصل انت ما ايه ما جربتش ما تعرفش اللي ايه اللي فيا. لكن المسيح ما نقدرش نقول له الكلمه دي لانه يعلم ما بداخل الانسان لانه اتجرب بكل شيء اتجرب به الانسان. ده انت لو قعدت كده تسرحوا في حياه المسيح والتجارب اللي مر بيها دي حاجه عجيبه جدا. ما من الم نفسي الا والمسيح جازه. يعني في واحد عنده احساس بالرب ان هو تملي مرفوض ومحدش متقبله المسيح جاز هذا الاختبار. يقول رفضوني انا الحبيب مثل ايه ميت مرزول. المسيح اترفض جاز اختبار الالم ده. هو عدم محبة محدش بيحبني بالرغم ان انا بحب الناس وعايز اقرب منهم. المسيح جاز هذا الاختبار. كان بيحبه وكانوا بيشتموه كان بيحبه وصلبوه. ساعات الانسان كده يقول مشكلتي اللي تعباني ان محدش قادر يفهمني محدش قادر يفهم اللي انا بقوله محدش قادر يفهم اللي انا عايزه مش لاقي حد يفهمني. المسيح ايضا ما كانش في حد بيفهمه ده حتى التلاميذ ما كانوش بيفهموا. يقول كده الكتاب اما هم فلم يفهموا ما كان يكلمهم به. كان بيقدم لهم حب هم مش فاهمين الحب ده. هو مشكلة الانسان بيستهزئوا بيه بيضحكوا عليه. المسيح دخل في التجربة دي واستهزئوا بيه بيحتقرنه محدش بيديك كرامة. يقول كده عنه محتقر ومخذول ومرذول. جاز اختبار الاحتقار احتقروه في الخيانة. حبيت انسان والانسان ده خانك جاز المسيح. يقول الذي اكل خبزي رفع علي ايه عقبة. اختبار الفقر محتاج ما عندكش امكانيات. كان بيقول ان المسيح جاز هذا الاختبار لم يكن له اين يسند رأسه. يعني حتى يوم ما اتولد ما لوش حتة غير المزود يحطوه فيها. الناس شهدت عليك زور بتتكلم عليك كلام. المسيح جاز هذا الاختبار. حتى الخطية حتى الخطية المسيح جاز هذا الاختبار. وضع عليه اسم جميعنا الذي بلا خطية صار خطية ليه لأجلنا. عشان كده المسيح ما نقدرش نقول له انت ما جربتش اللي فينا. ممكن لما تقعد واحد يقعد يقول لك نصايح وشوية كلام لكن ما يقدرش يديك حياة. ممكن يديك نصايح لكن ما يقدرش يديك حياة هو جزها. لكن المسيح هو جاز كل الآلام وكل الاختبارات وكل المتاعب. عشان كده المسيح هو اللي يقدر يريح راحة ايه حقيقية. لانه مش بيريح بالكلام لكن بيريح بالايه بالعمل بالحياة بتاعته. في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. عشان تقدر تستريح نفسيا من كل المشاكل دي ويقدر المسيح يعمل فيك بيقولوا كده في خطوات عملية لازم الانسان من اي حاجة تعباه يعملها. اول حاجة لازم تواجه المشكلة. علشان تستريح لازم تعرف ان انت ايه تعبان، ولازم تقر ان انت تعبان، فيك عقدة معينة، فيك تعب معين، فيك اختبار لاجتياز الم معين، لازم ان انت تعترف بيه، لازم تقرر، ما تهربش من نفسك. عندك هوس الكمال، عندك احساس بالذنب، عندك الحساسية المفرطة، عندك احساس بانعدام القيمة، واجه المشكلة بصراحة. وبعدين ما ترميش المشكلة على غيرك، ما ترميش المشكلة على غيرك، هم اللي عملوا فيا كده، هم السبب، المجتمع، الناس اللي حواليا، البيت، الاب والام، الاخوات. لا، اشوف دورك انت ايه كان في المشكلة، ابحث عن دورك انت. يقولوا ان الانسان علشان يهرب تملي من نفسه يرمي الغلط على غيره. يقول دلوقتي موسم التراشق، يعني كل واحد فلان هو اللي غلطان، لكن ما حدش بيقول ان انا اللي ايه اللي غلطان. بعد كده تواجه المشكلة وتعترف بيها، ما ترميش الغلط على غيرك. اسأل نفسك سؤال، انت عايز تبرأ فعلا؟ عايز تخف من الالم اللي موجود دهوت ولا لا؟ عايز تخف منه ولا لا؟ عشان كده المسيح لما جه يسأل الرجل المفلوج قال له اتريد ان تبرأ؟ ايه الفرق بين الارادة والرغبة؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ الرغبة كل الناس عايزة، مين مش عايز يخف؟ كل الناس عايزة ايه تخف، لكن الارادة مش كل الناس عندها ارادة انها ايه تواجه مشكلتها وتخف. في ناس تقعد تتكلم عن مشكلتها وعن تعبها كتير، مش علشان تخف، لكن علشان تكسب عطف الايه الناس، او تكسب اهتمام الناس، بيصبوها بالعكاز اللي بيتسند عليه. الراجل المفلوج عمل نفس الحكاية، المسيح بيقول له اتريد ان تبرأ؟ ما عادش يدور جوه نفسه يشوف عنده الارادة ولا لا، لكن قاعد يلف ويدور حوالين المشكلة. قال له ماليش ايه، لكن السؤال بيقول لك انت عايز، انت اتريد؟ قال له ماليش حد. رمى الحكاية على مين؟ على ماليش حد، لكن ما بحس جوه عنده الرغبة والارادة الحقيقية انه يتمم. لما تواجه نفسك وما ترميش على غيرك، اغفر لنفسك وسامح نفسك وسامح غيرك، اغفر لنفسك وسامح غيرك برضك. يبقى كده انت عملت الجزء اللي عليك، واجهت مشكلتك ما رميتهاش على غيرك، سامحت نفسك وسامحت غيرك. يتبقى الجزء الخاص بربنا، يقول كده الروح يعين ضعفاتنا، الروح يعين ضعفاتنا. الروح القدس يقدر ان هو يعين، لما الانسان بيتحد بيه، ولما الانسان يطلب عمل ربنا، فربنا يخش بالمشكلة مش بالكلام ولكن بحياته، فيقدر الانسان ده يتغير، ويقدر الانسان ده يرتاح فيجد راحة. سلم الحاجات اللي عنده للمسيح، واستلم الحاجات اللي المسيح هيديها له. نشوف ايه اللي المسيح هيديه للانسان من خلال البركة اللي هيديها يعقوب ليوسف. نكمل المرة الجاية ان شاء الله. في حديث 49 من عدد 13، وبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن، وجانبه عند صيدون يساكر حمار جسيم رابد بين الحظائر، فرأى المحل انه حسن والارض انها نزهة، فاحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. دان يدين شعبه كاحد اسباط اسرائيل، يكون دان حي على الطريق اصيانا على السبيل، يلسع عقبي الفرس فيسقط راكبه الى الوراء لخلاصك انتظرت يا رب. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة،
أشير خبزه سمينا وهو يعطي لذات ملوك. نفتالي أيلة مصيبة يعطي أقوالا حسنة. أيلة مشيبة يعطي أقوالا حسنة. يوسف غصن شجرة مثمرة على عين. أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واتخذته أرباب الصفان، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت بركات ومن بركات فوق وبركات الغمر الرابط تحتهم، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبواي إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترسه، في الصباح يأكل غنينة وعند المساء يقسم نهبا. جميع هؤلاء هم أسباط إسرائيل الاثنى عشر، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم كل واحد بحسب بركته باركهم. وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، ادخلوني عند أبائي في المغارة التي في حقل عقرون الحيثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام نمرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عقرون الحيثي ملك ملك قدر. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفن إسحاق ورقة امرأته، هناك دفن ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حفص. ولما فرغ يعقوب من توصيته من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرات اللي فاتت البركة اللي أخذها يهوذا، واتكلمنا عن شخصية شيلون اللي هو مانح الراحة، واتكلمنا ازاي الانسان يقدر ان هو يرتاح ان كان هدف كل انسان او كل شيء بيعمل الانسان في حياته هو انه يوصل الى الراحة. فازاي ان الانسان يجد الراحة دي في شخص المسيح اللي اتكلمت عنه النبوات. وزي ما هو اتكلم وادى يهوذا العلامة او صورة الاسد، عشان كده تملي هيتكلموا عن يهوذا وعن شخص السيد المسيح زي ما هو مكتوب في سفر الرؤيا ان الاسد الخارج من ست يهوذا هو اللي غلب واستطاع ان هو يفك ختوم السفر. نبتدي في عدد 13 عن زبولون. وجيه يكلمه يعقوب ويديله البركة بتاعته، فقال له: زبولون عند ساحل البحر يسكن، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون. والله انا فت زبولون فعلا لما جيه يخش ارض الموعد خد الناحية اللي هي عند ساحل البحر قريب من سواحل صور وصيدا، وكانوا مشهورين بالتجارة، ولان هم كانوا ناحية البحر وليهم مدن بحرية، ومعروف تملي كده ان يعني المدن البحرية او السواحل بتبقى الخطايا فيها كتيرة او معرفة ربنا فيها قليلة، لان بيجيلهم من نوعيات او من جنسيات مختلفة كتيرة بيمر عليهم، فبيتأثروا بسرعة باخلاق الناس من اماكن مختلفة. عشان كده نبص نلاقي ان السفر اشعياء لما بيتكلم يتكلم عن ارض زبولون جليل الامم عبر البحر، يقول عنه الشعب الجالس في الظلمة حصل ايه لما جه المسيح؟ ابصر نورا ايه عظيما. ارض زبولون وارض نفتالي، لان الشعب الجالس في الظلمة نتيجة الخطية لما جاء المسيح يقول ابصر فرحا او نورا عظيما. شعب جالس في الظلمة لكن اكثر نور عظيم. وبعدين ابتدى يتكلم مع ابنه اللي وراه اللي هو يساكر، يقول له: يساكر حمار جسيم جسيم يعني كبير رابط بين الحظائر. فرأى المحل انه حسن والارض انها نزهة، فاحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا. واللي يدرس ست يسافر يلاقيه ان دول كانوا ناس يعني كافرين خيرهم شرهم، لا بهم دعوة بالسياسة ولا بالحروب بتاع شعب اسرائيل ولا اي حاجة، كل همهم ان هم يعيشوا مرتاحين. بصوا للارض ولقوها ان الارض عبارة عن ايه؟ نزهة، زي ما بيجي الحمار ويقعد ويربط في الحظيرة وعايز يستريح، لقى ان الارض حلوة وجميلة جدا عايز يتمتع بيها. ما كانش ليه دعوة باي حروب ولا باي سياسات، كانش ليه دعوة بالملوك، كانش ليه دعوة باي حاجة، عايز يتمتع بحياته على الارض. لكن يقول لانه حب ان هو يعيش في الارض ويتمتع بالارض، ولقى ان الارض مجرد نزهة او فسحة، عشان يتمتع بحياته اضطر يعمل ايه؟ ها؟ يصير عبد. قبل ما يصير عبد اضطر ان هو يحمي كتفه للحمل، يشيل، اضطر ان هو ايه؟ يشيل ويصير للجزية ايه؟ عبدا. وده بيمثل الانسان اللي عايز ياخد في الارض، شايف ان الارض هي مجرد نزهة، لو عايز يتمتع فقط بيها هيجيله الوقت ان هو يشيل الحمل. يقولوا كده عن الحمار يعني ان هو كافي خير وايه شر، ما بيعملش ما بمناوشات ولا مشاغبات ولا بيفترس، حيوان اليف جدا ومتواضع جدا وطيب ايه جدا وما بيفكرش. والام كده هو اكتر واحد بيستغل الناس بتعمل فيه ايه؟ بتشيله. عشان كده رمز له بالرمز ده، وده اللي كان فعلا في الاطباق، ان يا فاكر ما عملش اي شيء غير ان هو كان عايز يعيش وبس ويتمتع بالارض، وفاكر ان الارض نزهة، وحب الارض جدا وحب الاماكن بتاعته جدا، وكانت اماكن فيها خيرات كتيرة، وابتدى ان هو يكون انسان او كتب ناس مسالمين لاقصى درجة. فانسان ده حس ببركة الارض او بلذة الارض او بفرحة الارض، وحس ان الارض جميلة وفيها نزهة، فكم وكم لما يجي يقارن الارض دي بالايه؟ بالسماء. يعني في تمثيلة حلوة تقول كده، ان كان ذا سرورنا هنا امامك على الارض، فكم وكم يكون سرورنا هناك فين؟ في السماء. واكد يساكر البركة بتاعته. وبعدين يجي بقى ونقف عند دان في عدد 16. قال دان يدين شعبه كأحد أصوات إسرائيل، يكون دان حي على الطريق إطيانا على السبيل، يلقى عقبي الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء لخلاصك انتظرت يا رب. ومفيش شخصية محيرة في الكتاب المقدس قد شخصية دان. وهتلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، في الاول قال دان يدين شعبه، يعني ايه يدين شعبه؟ يعني يحكم. يحكم ايه؟ شعب ليه حكم كأحد أصناف اسرائيل. وبعدين لما جه يديله الرمز بتاعه او الحيوان بتاعه، قال ان دان عبارة عن حية اثيان على الطريق تقرص راكب الفرس، او تقرص الفرس فيسقط راكبه الى الايه؟ الى الوراء. فلما شاف المنظر ده راح صرخ وقال لخلاصك انتظرت يا رب. واحب ان احنا نربط الكلام ده هو باللي جه
في سفر التثنية اصحاح 33 موسى لما جه يموت عمل نفس الحكاية اللي عملها يعقوب. مثل كل صف ابتدى يديله البركة بتاعته او يتكلم له بكلمة كده. فلو طلعنا تثنية 33 صفحة 334 عدد 6 مسك 6 لكن ما مسكهمش بالترتيب وابتدى يتكلم عن كل 6. فمسك اول 6 اللي هو رائبين وقال ايه؟ ليحيى رائبين ولا يمت ولا يكن رجاله قليلون. خدوا بالكوا رائبين ليه قال له ليحيى؟ فاكرين المرة اللي فاتت يعقوب لعن رائبين ليه؟ لان رائبين زنى مع ايه؟ امرأة ابيه وكان فيه خطية. والسبب الخطية رائبين فقد الايه؟ البكورية. لكن هنا موسى هيقول البركات بتاعته في شخص المسيح. فعشان كده قال لأ ليحيى مين؟ رائبين. مش هيموت بسبب الخطية لان في شخص المسيح الخطية بتاعته ايه؟ تتغفر. وبعدين مسك يهوذا وقال قال اسمع يا رب صوت يهوذا واتي به الى قومه بيديه يقاتل لنفسه فكن عونا على اضبابه. واتكلم على نصرة يهوذا تملي ضد اعدائه خرج غالبا ولكي ايه؟ يغلب. ومسك لاوي اللي بردك يعقوب قال ما عادش في مجلسه بسبب الخطية والتآمر بتاعته واداله بركة ومسك كل واحد منهم واداهم بركة لحتى ما جه لدان في عدد 22 ولدان قال دان شبل أسد يسد من باشان بس قال لدان ان هو عبارة عن ايه؟ شبل أسد. لكن يعقوب شافه حي إصيان على الايه؟ على الطريق. لو طلعنا سفر الرؤيا اصحاح 7 بيشوف حاجة عجيبة. رؤيا 7 من عدد 3 صفحة 403 في العهد الجديد. وارجو كده ان احنا نبقى مصحصحين واحنا بنقرا عشان هنلاحظ حاجة. قائلا لا تضر الارض والبحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. كان في ضربة من الضربات هتيجي فربنا قال للملائكة استنوا لحد ما نختم عبيد الهنا على ايه؟ جباههم كعلامة مميزة عشان الضربة دي ما تصبهمش. وسمعت عدد من المختومين 144 الفا مختومين من كل 6 من بني اسرائيل. عدد المخدومين عندهم كلهم طلعوا 144 ايه؟ الف. وهم 12 ست يعني من كل 6 12 ايه؟ الف. من 6 يهوذا خدوا بالكم يهوذا هنا دلوقتي اتحط الايه؟ الاول. 12000 مختوم. من 6 رؤوبين 12000 مختوم. من 6 جاد 12000 مختوم. من 6 اشير 12000 مختوم. من 6 12000 مختوم. من 6 شمعون 12000 مختوم. من 6 لاوي 12000 مختوم. من 6 يتاكر 12000 مختوم. من 6 زبولون 12000 مختوم. من 6 يوسف 12000 مختوم. من 6 بنيامين 12000 مختوم. وبعد هذا نظرت واذ جمع كثير لم يستطع احد ان يعده من كل الامم والقبائل والشعوب والالسنه واقفون امام العرش وامام الخروف متكربلين بثياب بيض وفي ايديهم زعة النسر وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين القلاط لالهنا الجالس على العرش وللخروف. الملاحظه الاولانيه ان ست جمع ايه؟ ما اتذكرش. بصوا كده تلاقوا ان دان ما اتقالش. ده منظر السماء. المنتصرين 144 الف عبارة عن 12 ألف من كل ست. الوحيد اللي ما تذكرش هو ست مين؟ دان. ونلاقي حاجة تانية عجيبة. طب ازاي هم طلعوا 12؟ منسى خد ست ويوسف خد ست. طب وإفرايم ما خدش ليه؟ احنا عارفين ان منسى وإفرايم ولاد يوسف كانوا بايه؟ بستين، محصولين ستين. إفرايم اتلغى واتحط مكانه أبوه اللي هو مين؟ يوسف. ففي ملاحظتين مهمين، ان دان اختفى ما اتذكرش من ضمن المقتولين المنتصرين 144,000، وفي نفس الوقت إفرايم اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان منسى يرمز الى كنيسة العهد القديم، وإفرايم يرمز الى كنيسة العهد الجديد، لان قلنا كلمة إفرايم يعني مثمر. فاول حاجة ناخد دان، ليه دان اختفى؟ ليه دان اختفى؟ شفنا ان يعقوب لما جه يتكلم شافه عبارة عن ايه؟ حية. دان حية، إفرايم على الطريق يلسع عقد الفرس فيسقط راكبه الى الايه؟ الوراء. وراح صارخ وقال لخلاصك انتظرت يا ايه؟ يا رب. وموسى شافه ان هو شبه شبل ايه؟ اسد. وفي سفر الرؤيا يوحنا لغى دان خالص وما شافهوش. مين الحية؟ الشيطان. الحية هي الشيطان اللي اغوى الانسان واسقطه. ولما حط عداوة بين المرأة وبين الحية قال ان الرجل يسحق رأس، لكن الحية تعمل ايه؟ تلسع عقبه. عشان كده لما شاف عمل الشيطان قال لخلاصك انتظرت يا رب، لخلاصك انتظرت يا رب. والاجمل من كده يقولوا ان دان اتحذف من سفر الرؤيا وموسى شافه شبل اسد، لان من ست دان هيخرج واحد اسمه المسيح الدجال. ولما تقرا سفر الرؤيا صفات المسيح الدجال ومين هو المسيح الدجال، هو اللي ضد مين؟ المسيح. فقالوا انه هيخرج من ست دان، عشان كده دان خد شبه صورة الايه؟ شبل الاسد، برغم ان هو اصلا حية. والمسيح الدجال هيجي في نفس الصورة زي مين؟ المسيح. هياخد صورة الايه؟ المسيح. والمسيح حذر من كده، هيقول ان في مسيحاء كذبة ايه؟ كثيرين، هيقولوا المسيح هنا او هناك ما تصدقوش. فهياخد نفس صورة المسيح، هياخد نفس رمز الايه؟ الشبل او الاسد. وهيخرج من ست دان، علشان كده ست دان مالوش نصيب في الحياة الابدية، عشان كده اتشتت ست دان من سفر الرؤيا، من المختومين من 144,000، لانه منه يخرج ضد المسيح، المسيح الدجال اللي هو ضده. وعلى فكرة كحاجة تاريخية يقولوا امتى يجي المسيح الدجال، ومش هتكلم عن المسيح الدجال، لكن عشان بس ما تبقوش مشتتين ايه هو المسيح الدجال ده، يا ترى هو شخص، يا ترى هو انسان؟ هو مش معروف لكن تفاسيره كتيرة. ممكن يكون انسان، ممكن يكون دولة، ممكن يكون فكرة، ممكن يكون مبدأ، ممكن يكون نظام. كنت اسمعوا اراء كتيرة، الناس تقول الكمبيوتر دلوقتي ممكن يكون المسيح الدجال، اراء كتيرة، لكن مش معروف هل هو شخص ولا دولة ولا نظام ولا فكرة ولا مبدأ زي الالحادية او الشيوعية او الماركسية، مش معروف. لكن اللي معروف عن المسيح الدجال ان هو ضد مين؟ المسيح. كل شيء ضد المسيح هو المسيح الايه؟ الدجال. او كل معرفة ضد معرفة الله هو المسيح الدجال. حتى لو اخذ نفس الصورة ونفس المنظر ونفس الشبه. عشان كده يقول يدل حتى ولو امكن الايه المختارين، لانه ليه نفس صورة يهوذا، ليه نفس صورة الايه الاسد. فجه حذفه خالص من سفر الايه الرؤية. ايوه هكمل التفسير. يقول امتى يجي؟ عشان كده صرخ يعقوب من دان وقال لي خلاصك انتظرت يا ايه يا رب. الوحيد اللي قال الكلمة دي، انت شفت ايه يا يعقوب؟ شوفه بيقرص وبيسقط الفرس وراكبه. عشان كده صرخ لخلاصك انتظرت يا رب. وعلى فكرة كمعلومة تاريخية، كل الاصباط حاليا بتاع شعب اسرائيل انقرضت تماما. امال اليهود اللي موجودين دلوقتي دول منين؟ دول مش ست يهودة. اليهود اللي موجودين دول بقايا ستين، ست دان وست لاوي اللي هم الحاخامات. ست دان هو اللي باقي، ست دان هو اللي باقي بس، انما كل الاصباط التانية انقرضت. يعني كل اسرائيل دلوقتي هي جايه من دان، ست دان هو اللي موجود. طيب عشان نقدر نوضح الكلام اكتر، يبقى ال144,000 دول المختومين ما فيهمش دان، لان دان نفع ولخلاصك انتظرت يا رب. طب ايه حكاية افرايم؟ ليه اتشال افرايم؟ ليه اتشال افرايم؟ ها ده افرايم يرمز الى كنيسة العهد الايه الجديد، الكنيسة المثمرة. ده افرايم شال من نفسه وحط نفسه ايه مكانه، خد البكورية بدل مين؟ من نفسه. ليه افرايم ما تذكرش؟ وفي واقع الامر افرايم مش ما تذكرش، ده تذكر. ال144,000 دول يمثلوا كنيسة العهد الجديد، اسف كنيسة العهد القديم اللي خلصوا من العهد القديم. عشان كده يكمل يقول وبعد هذا، بعد ال144,000 رأيت ايه؟ عدد كبير من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة، محدش قدر يعدهم. دول اللي هم يمثلوا كنيسة الايه العهد الجديد، دول اللي هم يمثلوا سبط افرايم. عدد محدش قدر يعده في العهد القديم، قدر يتعده لان ما كانش كتير، لكن في العهد الجديد من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة. كنيسة العهد القديم كانت مقفولة على اليهود وبس، على شعب اسرائيل، لكن كنيسة العهد الجديد من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الالسنة. عدد كبير محدش قدر يحصيه، ومكين في ايديهم ذهب نخل ولابسين ثياب بيضة. وبعدين يسألوا يقول له مين دول اللي لابسين ثياب بيضة؟ يقول دول اللي جم وبيضوا ثيابهم في دم الايه خروف. وكنيسة العهد الجديد هي اللي اتبيضت في دم الايه الخروف اللي هو المسيح. عشان كده افرايم مش اتشال، ولكن افرايم كان يرمز الى كنيسة العهد الجديد اللي محدش قدر يعدها. يقول وبعد هذا نظرت، فما قدرش حد يعده من كتر العدد، لان ده يرمز الى كنيسة العهد الجديد. نرجع تاني للتكوين 49. لكن ايه حكاية دان يدين شعبه؟ ايوه لان هو هيخرج من ضمن الكنيسة. وبولس الرسول بيتكلم عن خلاص الكنيسة، ان اليهود يحصل لهم خلاص، لكن منهم ايضا يخرج ضد الايه المسيح، من نفس اليهود او من نفس الايه الصدق. ايوه افرايم يعني مثمر. لكن ايه حكاية دان يدين شعبه؟ لان كل ده راح في الشتات، ولما معفروا في كل العالم انتهوا، محدش موجود غير اصلهم دلوقتي غير بتوع دان، نتيجة الحروب الكتيرة اللي مروا بيها. واقرب حاجة واكتر حاجة قريبة لينا الحرب الايه النازية، عمل فيهم ايه هتلر باد. فكل اللي موجود دلوقتي هو بقايا سبت دان والخشمات الحشمات اللي هم من سبت ايه لاوي. لكن بيقول دان يدين شعبه يعني يحكم شعبه. في واحد بس طلع وحكم اسرائيل كله من سبت دان. مين هو؟ حد عارف؟ في سفر القضاء شمشون. شمشون الوحيد اللي طلع من سبت دان وحكم شعب اسرائيل. وحتى شمشون عارفين كلنا قصته والسقوط بتاعه لان كان جواه ايه؟ حية افعوان. وبعدين مسك اللي بعديه اللي هو جاد في عدد 19. جاد يزحمه جيش ولكنه يزحم مؤخرة. ست جاد ده يزحمه جيش يعني تملي في مواجهات ايه؟ حربية. لكن ايضا يستطيع ان هو يواجه وان هو يحارب. وده اللي لقيناه في توزيع الاسباط، ان جاد خد الناحية الشرقية وكان تملي اي ست يتعرض لخطر كان جاد هو اللي ينجد ويخش الحرب وينتصر. اشير خبزه سمين وهو يعطي لذات ملوك. اشير خبزه سمين. وفعلا ست اشير خد اخصب الاراضي الزراعية اللي كان بتنمو فيها شجر الزيتون، فكان فيه دسم وهو اللي يعطي لذات ملوك. يعني الملوك ما تاخدش غير من ست ايه؟ اشير. تاكل من ست ايه؟ اشير من خيراته الكتيرة. نفتالي ايلة مسيبة يعطي اقوالا حسنة. ايلة اللي هي مؤنث الايل او الغزال، كما يشتاق الايل الى جداول المياه. فبيقول انها مسيبة يعني تعيش بايه؟ بحرية. وتعطي اقوالا حسنة رقيقة جدا. وده الست برضك لانه كان متساب وكان فيه حرية، ايضا كان فيه خطية. عشان كده قال ارض زبلون وارض نفتالي الشعب الجالس فين في الظلمة ابصر نورا ايه عظيما. وبعدين مسك بقى يوسف. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة، وبيكررها مرتين. على عين اغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته واضطهدته ارباب اتهام. ولكن ثبتت بمتانة قوته وتشددت سواعد يديه. من يدي عزيز يعقوب بكت تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوايا إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وقمة نذير إخوته. لكم حاجة لطيفة بردت على دان قبل ما نسيبه. لو طلعنا سفر أرمية اصحاح 8 عشان نشوف ازاي ان اليهود هيؤمنوا في الاخر، ولكن ايضا هيخرج منهم اللي ضد المسيح. أرمية 8 صفحة 1087 عدد 16. أرمية 8 عدد 16. شوفوا بيقول ايه أرمية. من دان سمعت حمحمة خيله، عند صوت سهيل جياده ارتجفت كل الارض. فاتوا واكلوا الارض وملأها المدينة والساكنين فيها، لاني ها انا ذا مرسل عليكم حيات افاعي لا ترقى فتلدغكم يقول الرب. بيقول ان هو سمع صوت حمحمة وصهيل. وامتى الخيل بتبقى متنرفزة؟ لما تحس ان في حيات جاية كتيرة بتحس بيها وتشمها. فعشان كده يقول من صوت الحمحمة والصهيل ارتجت الارض. ليه؟ لان في حيات افاعي لا ترقى. عارفين لا ترقى يعني ايه؟ الافاعي بتبقى مستخبية في البحور، فعشان يطلعوها من جحرها يجولها الساحر يقعد او الزمار يقعد يضرب نغمات معينة كده عشان يغريها ان هي ايه تطلع. فبيقول ان الحقيقات دي لا محدش يقدر يضحك عليها لا ترقى، لكن دي تنة في الطريق تطلع تلكع وتوقع الفرس وراكبه ترجع تستخبى تاني. ده بيتكلم في ارمية 8 عن دينونة الخطية والناس اللي بسبب الخطية يقول ربنا يبعث لكم حيات لا ترقى فتلدغكم. عشان كده كان دان من ضمن الاطباق او السبط اللي اتحرم من ان هو يخش في الملكوت وما قدرش يشوفه يوحنا الرائي. لكن تعالوا بقى اعملوا مقارنة بين كل اللي فات وبين سبط مين؟ يوسف او بركة يوسف. بصوا كده للبركة اللي خدها يوسف من عدد 22 لعدد 29 هتلاحظوا ايه؟ اول مقارنة اعمله بين يوسف وبين سبط يهوذا. يهوذا اللي هيخرج منه المسيح. تلاقوا ايه؟ ليوسف ولا اليهوذا؟ الكلام والبركات لمحسن ليوسف. البركات ليوسف احسن. طب ازاي ما خدش يهوذا اللي خرج منه المسيح البركات زي ما اخدها يوسف؟ ازاي يوسف خد بركات اكتر؟ مين الشاطر اللي جاوب السؤال ده بقى؟ يكون متابع. ده احنا عدى في يوسف كذا اسبوع. ها ازاي يوسف ياخد بركات اكتر من يهوذا اللي طلع منه المسيح؟ برافو. هو مش كان زي المسيح، ده كان رمز لمين؟ للمسيح. فرق كبير جدا بين اللي يطلع منه المسيح او يجي منه المسيح وبين اللي هو زي المسيح رمز للمسيح. ده احنا كل خطوة من حياة يوسف طلعناه زي مين؟ المسيح بالظبط. يهوذا ده يجي منه لكن يوسف ده زيه. فرق كبير بين الاثنين. يجي منه لكن ده هو رمز للمسيح نفسه. عشان كده فرق بين البركة ان المسيح موجود في الكنيسة واحنا موجودين معاه في الكنيسة، وبين ان الانسان يبقى ملتصق بالمسيح يبقى هو زي المسيح. مش كل اللي دخل الكنيسة زي المسيح، ومش كل اللي موجود جوه الكنيسة زي المسيح. تعرفين يوسف اخد نفس القاب المسيح، سماه هنا ايه؟ يعقوب. سماه ايه؟ ها يوسف غصن شجرة ايه؟ مثمرة. سماه غصن، سماه غصن. ومحدش اتسمى في الكتاب المقدس غصن غير السيد المسيح. تقولوا لي جبت الكلام ده منين؟ تعالوا نفر شويه ايات كده بسرعه. لو طلعنا سفر اشعياء اصحاح 23 ناخد الاول اشعياء 11 صفحه 1005 صفحه 1005 اشعياء 11 عدد 1 يقول يخرج قديد من جذع يسى وينبت غصن من اصوله. طب ايه الغصن ده هيعمل ايه؟ يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذة تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع اذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالانصاف لبائس الارض، ويضرب الارض بقديد فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة متنيه والامانة منطقة حقويه. طب ومين هو الشخص اللي تم فيه كل ده؟ السيد المسيح. وبرضك في سفر اشعياء، طب لو طلعنا دلوقتي سفر زكريا اصحاح 3 لحد ما اطلعها لكم، زكريا اصحاح 3 عدد صفحة 1342 عدد 8 صفحة 1342. تسمع يا يهوشع الكاهن العظيم انت ورفقائك الجالسون امامك، لانهم رجال ايه، لاني ها انا باتي بعدي الايه الغصن، بعدي الغصن. يتكلم عن مجيء المسيح وبيسميه عدي الغصن. ولو طلعنا ارميه 23 نشوف حاجه اوضح، صفحة 1109، صفحة 1109، أرمية 23 عدد 5، يقول ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض، في أيام يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا. شوفوا بقى الكلام، وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا. بيقول اقيم لداود غصن بر ويسموه ايه الرب ايه برنا. واحنا برنا فين؟ في ربنا اللي هو شخص مين؟ سيد المسيح. ايات كتيرة جدا بتتكلم على ان المسيح هو الغصن. ولو احنا دلوقتي بنتابع قرايات عيد الميلاد لما بيتكلم عن هروب المسيح لارض مصر ورجوعه، يقول ان هم سكنوا فين؟ في مدينة الناصرة. بعد ما يوسف النجار رجع من ارض مصر سكن فين؟ في مدينة الناصرة. ويقول كده في انجيل متى، لكي يتم ما قيل بالانبياء انه يدعى ناصريا. وبعدين تفتش في الكتاب المقدس عن الانبياء اللي قالوا ان المسيح يبقى ناصري، تدور على النبوة دي ما تلاقيهاش، ما تلاقيهاش. ما فيش حد كده قال ان المسيح يسمى ناصريا. لكن ايه الكلام ده؟ هو عارفين ناصري يعني ايه؟ ناصري بالعبرية يعني نظر، نظر يعني غصن صغير، نظر يعني غصن صغير. عشان كده ان المسيح لما دعي ناصريا، لان تسمى في الانبياء ان هو غصن ايه بر، غصن بر، غصن بر. فعشان كده يوسف اخذ نفس لقب المسيح، اخذ يوسف غصن شجرة ايه مثمرة، خد نفس اللقب زي ما خد قبل كده فتنات يعني مخلص الايه العالم، نفس اللقب اللي اخده مين المسيح. عشان كده ما نستعجبش ان بركات يوسف كانت اكتر من بركات يهوذا، لان يهوذا يخرج منه المسيح، يجي منه المسيح، لكن يوسف كان هو رمز المين للمسيح ايه ذاته. أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين؟ ألم تعلم في شوارعنا؟ مكلتش وشربت عندنا وكنت عايش معانا؟ يقول لهم إيه؟ أنا خرجت منكم لكن أنا مش زيكم. فرق كبير بين الاثنين. خرجت منكم لكن مش زيكم، ما بقيتوش زيي. صحيح كنت عارف وعايش وسطكم لكن ما انتوش زيي. فسمى يوسف غصن شجرة مثمرة وابتدى يسلمه ثلاث حاجات رئيسية. يعني لو بصينا للآيات دي هنبص نلاقي ان يوسف خد ثلاث حاجات. خد ايه بقى؟ اقروا طلعوا من عدد 22 لعدد 27. يعقوب اداله كده ثلاث اسرار، حاجة خاصة بيه هو، محدش خدهم غيره. اول حاجة خد ايه؟ غصن شجرة مثمرة، مثمرة. اداله سر الاثمار، ازاي الانسان يكون مثمر في حياته. سر الاثمار. وبعدين بس كده لقى ان في ناس اضطهدوه وذلوه، لكن هو عمل ايه؟ تشددت سواعده من سواعد عزيز ايه يعقوب. فاداله سر القوة، سر القوة. وبعدين قال له بركات من فوق وبركات من ايه؟ من تحت. بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابط من ايه؟ من تحت. بركات الثديين والرحم ده له سر البركة. ثلاث اسرار ما خدهمش حد من اللي قبليه. ازاي يكون مثمر؟ ازاي يكون قوي؟ ازاي ان هو ياخد البركة؟ سر الاثمار والقوة والبركة في حياة الانسان. هأجلهم للمرة الجاية عشان الوقت. لكن ناخد بنيامين. بيقول بنيامين ذئب يفترس في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. فالرمز بتاع بنيامين كان ايه؟ ديب يفترس. طب مين اللي يعرف لنا حاجة عن سبط بنيامين؟ في شخصيتين مشهورين قوي كده طلعوا من سبط بنيامين. بالظبط بولس الرسول من سبط بنيامين، كان اسمه الاول ايه؟ شاول. وفي شخصية تانية غير بولس الرسول برضك بنفس الاسم. اول واحد ملك على مملكة يهوذا على مملكة اسرائيل كان شاول ابن قصة من سبط ايه؟ بنيامين. والاثنين لما تبصوا لحياتهم في بداية حياتهم كانوا عبارة عن ايه؟ ذئاب. بولس الرسول ده كان ديب، كان ديب بيفترس، اخد امر من رؤساء الكهنة ان هو يروح يغر ناس ويقتل ناس. كان ديب ولكن اتغير، كان من سبط بنيامين. شاول الملك كان ديب عمال يجري ورا داود الحمل عشان يفترسه، كان عايز ياكل الغنيمة ويقسم النهر. لكن كل دول حولوا بولس الرسول، تحول من ديب بيفترس في الكنيسة اتحول الى حمل وديع ان هو نفسه التاكل وحط نفسه بارادته. وبعدين يجمعهم يعقوب، وبعد ما يسلمهم يقول جميع هؤلاء هم اسباط اسرائيل الاثنى عشر، وقال لهم ووصاهم بنفس الوصية، لما اموت ما تدفننيش هنا لكن ودوني الى مغارة المكفيلة، يدفن مع اسحاق ومع ابراهيم ابويه. ولما ادى كل واحد الوصية بتاعته ضم رجليه وايه؟ واسلم الروح. وبكده تنتهي حياة يعقوب بكل ما فيها من تعب ومن الم. لكن كان عجيب جدا في رؤيته للامور، وكان مكشوف عن عينيه نظرة جبارة جدا للخلاص. حتى في كل كلمة نطقها مع كل صدق ومع كل شخصية منهم. المرة الجاية ان شاء الله نبقى نتكلم عن يوسف، اللي هتلاحظوا فيه ملاحظات لطيفة ازاي اخد سر الاثمار من حياته، ازاي خد سر القوة بالرغم من ضعفه، ازاي خد سر البركة لدرجة ان يعني يعقوب قال له البركة اللي انا بدهالك تفوق بركات اللي ادهالي ابراهيم وايه؟ واسحاق. في حد يحب يقول حاجة في الجزء دوت؟
بعد سفر التكوين اصحاح 49. سفر التكوين اصحاح 49 عدد 22 صفحة 85. يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابد تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبواي إلى منية الآكام الدهرية، تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا اخر مرة وخلينا يوسف بركته اللي ادها له يعقوب لوحديها، وكنا ابتدينا نتكلم زي ما شفنا ان في فرق كبير بين البركة اللي اخدها يهوذا وبين البركة اللي اخدها يوسف. وشفنا ان البركة اللي اخدها يوسف كانت اضعاف مضاعفة للبركة اللي اخدها يهوذا، بالرغم من ان يهوذا كان هيجي من نسله السيد المسيح. واتكلمنا ليه ان يوسف اخد البركة المضاعفة اكتر من يهوذا. حد فاكر؟ بالظبط، لان في فرق كبير جدا بين اللي يجي منه المسيح وبين اللي هو رمز للسيد المسيح. عشان كده يوسف اخد البركة مش لانه هيجي منه المسيح، لانه هو نفسه كان رمز للمسيح. وقلنا ان كلمة نفس اللقب اللي اخده يوسف نفس اللقب اللي اطلق على المسيح اللي هو لقب غصن. وطلعنا الايات اللي في سفر اشعياء وفي سفر ارميا وفي سفر زكريا اللي بتتكلم عن المسيح ان هو الغصن. فاخد نفس اللقب يوسف كلمة غصن اللي هي كلمة نظر اللي بتترجم الى كلمة ناصري. فيوسف اخد نفس اللقب اللي اخده السيد المسيح، وزي ما شفنا قبل كده ان هو اخد برضك لقب صفنات صعنيح اللي هو مخلص العالم، نفس لقب السيد المسيح. لكن تعالوا شوفوا البركة اللي اخدها يوسف من ابو يعقوب. اقروا كده الثلاث او اربع ايات دول ونحاول نقسم هو خد ايه من ابو يعقوب. لو قدرنا نقسم البركة اللي اخدها او الكلام اللي بهوله يعقوب يقدر يتقسم لثلاث حاجات. اول حاجة قال ان يوسف غصن شجرة مثمرة، فاول حاجة سلمه اثمار، سر الاثمار. يتشددت سواعده من سواعد عزيز يعقوب صخر اسرائيل، اداله سر القوة. ثالث حاجة قال له بركات السماء من فوق وبركات العمق من تحت، بركات السجين وبركات الرحم، اداله سر البركة. فاداله سر الاثمار، سر القوة، سر البركة. ازاي الانسان يبقى معاه الثلاث حاجات دول في حياته؟ عشان كده كان في الاول بيصر يقول يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين ماء. يعني بيتكلم وبيأكد الكلام ان هو مثمر، وان الاثمار بتاعه ده ايه؟ ها؟ مستمر. ليه؟ لانه على عين ايه؟ مية. تأكد ان هو مثمر وان اثماره لا هيدوم، لانه هو مبني على عين مية. ولو تلاحظوا السيد المسيح لما كان بيتكلم عن نفسه ان هو الكرمة الحقيقية، حط ان شرط علشان يبقى الغصن ده ثابت في الكرمة ان هو ايه؟ يبقى مثمر. وكل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى فين؟ في النار. ويقول للتلاميذ كده انا ارسلتكم لتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، مش يطلع ثمر وينتهي، لا، لتأتوا بثمر ويدوم هذا الايه؟ الثمر. وبعدين يقول لهم انتم انقياء بسبب الكلام الذي انا كلمتكم ايه به. فتعالوا علشان نشوف ازاي الانسان يقدر يثمر وتبقى في حياته فيه ثمرة والثمرة دي تدوم. علشان الغصن يثمر لازم يكون فيه ايه؟ في حاجات معينة ثابت. لكن قبل ما يثبت، لو تلاحظوا الراجل الكرام لما بيجي يعمل او بيشتغل في الكرمة بتاعته بتاع عود العنب بيعمل شوية حاجات عجيبة كده، يشوف الثمر
يشوف الغصن موجود. فساعات اول حاجة يعملها يجيب سكينة او مقص ويقعد يقصقص في الحاجات الصغيرة او البراعم الصغيرة ويسيب البراعم الكبيرة يقص فيها. وبعدين بعد ما يكبر شوية ممكن يروح معلقه بكتلة كده في حيطة عشان يقدر ان هو ايه ينبت، او يحط له حتة عصاية ويتلف الغصن ايه حواليها، او يجيبه جنب حيطة ويسنده عشان يقدر يقف. وكل شوية يقعد يقص الحاجات اللي ضعيفة او الحاجات الصغيرة علشان يدي فرصة للعنقود ان هو يكبر. وفي اوقات كثيرة جدا يكون في عنقود هنا طالع وكويس بس يروح قطعه وشايله ورميه علشان يدي فرصة لعنقود تاني انه يكبر اكتر. واللي يعرفوا في الزراعة يقولوا كده ان ممكن عنقود هنا بواحد يوزن لما يسيبه لوحده اكتر من 3-4 عناقيد يطلعوا مع بعضهم. ليه؟ لان هو بياخد او بتتركز العصارة كلها ايه ليه. فعلشان يقدر الغصن ده يجيب ثمر والثمر ده يبقى كويس جدا، في حاجتين مهمين جدا للغصن ده. اول حاجة انه لازم ينقي الكرام، يعمل عملية تنقية، يشيل الحاجات اللي ممكن تعطل العصارة من ان هي توصل لهذا الغصن. فيمسك سكينة كده في ايديه ويقعد يقلم ويقعد ان هو يشقق ويقطع، او يجيب مقص ويقص الحاجات اللي ملهاش لازمة او الحاجات اللي ممكن تعطل نمو الغصن ده لوحده او العنقود ده لوحده. نفس العملية اللي ربنا بيعملها، بيعمل عملية التنقية، بيمسك في ايده سكين او مقص، ويمكن السكين دي ترمز، يقولوا ان هي سكين ذهبية ترمز لكلمة الله. عشان كده يقول للتلاميذ انتم انقياء بسبب الايه الكلام الذي كلمتكم به، لان كلمة ربنا زي السيف امضى من كل سيف ذي حدين، خارقة الى مفصل المخاخ والافكار ومميزة لافكار النفس. فكلمة ربنا، ربنا بيقلم في الانسان، ولما الانسان كل ما يقيس نفسه على الكلمة دي كل يوم ينقي نفسه، ينقي ينقي، فيشيل الحاجات اللي ملهاش لازمة، يشيل المعطلات. او ربنا يستخدم المقص يقص. وعارفين المقص بيتكون من ايه؟ المقص عبارة عن ايه؟ عن حتتين متعارضين مع بعض يتك عليهم كده فيقطعوا. فالمقص ده هو الحوادث اليومية المتعارضة اللي ساعات الانسان ما بيفهمش ليه الحاجات دي حصلت في حياته، لكن الحاجات اللي ما بتفهمهاش دي هي عبارة عن مقص، حوادث متعارضة ربنا حطها في حياتك بتقص حاجات من حياتك. وقد تقص حاجات جميلة وحاجات مفيدة وحاجات ما هياش وحشة، زي الكرام ممكن يشيل 3-4 عناقيد عنب بالرغم من ان هي عناقيد اتكونت، لكن لازم يشيل الحاجات دي علشان يدي فرصة لعنقود ان هو يكبر ويتقل ويحلو اكتر. عشان كده ساعات ربنا يقص في حياتنا حاجات نقول طب الحاجات دي ما هياش غلط، والحاجات دي كانت كويسة، والحاجات دي كانت مفيدة، لكن ليه يا رب انت حرمتنا منها؟ ربنا يقول لك لا انا ما حرمتكش. ساعات ربنا يشيل شوية حاجات تبدو انها مفيدة وجميلة علشان في حاجة معينة تكبر وتتقل وتحلو اكتر. عشان كده دي محتاجة الحكمة، حكمة من الكرام، ايه اللي يقصه وايه اللي يسيبه ينمو. وفرحتنا وتعزيتنا ان احنا في ايدين كرام بارع جدا وماهر، يعرف يقص ايه ويسيب ايه. يتذمر الانسان على ربنا، ليه انت خدت مني الحاجة الفلانية؟ ليه انت حرمتني من الحاجة الفلانية؟ يقول لك ما تزعلش انا ما حرمتكش، انا بدي الحاجة تانية انها تنمو وتكبر اكتر واكتر. يمكن انت مش شايف وزن عنقود واحد لو اتساب لوحده ممكن يبقى افضل من وزن اربع خمس عناقيد هم ناموا مع بعضيهم. ماسك السكينة بايدين شاطرة مهرة، يعرف يجرح فين، يقلم فين بالظبط، مش يجرح الغصن يعوره كله فيموت، لكن لا، ربنا بيعرف يقلم او بيعرف ازاي يحط الحوادث المتعارضة اللي في حياتك اللي بتقص بحيث تقص صح ما تقصش غلط. عشان كده ربنا بايديه المهرة بيعرف يعزي، ما تخافش، ربنا ما بيضغطش ازيد من اللازم. شبهوها بالدكتور الشاطر اللي يعمل حاجتين، الطبيب الشاطر هو اللي يقدر يخفف باقل قدر ممكن من الالم، باقل قدر ممكن من الالم. ما هو ممكن واحد يروح ويشتكي لدكتور بيقول له من الاول كده على طول روح اعمل ايه، عملية، كل مثلا عنده قرحة يقول له مفيش فايدة غير ان احنا نمسك المشرط وايه ونذبح، من غير ما يديله فرصة لانه يعالجه بالادوية الاول بالحاجات الاخف الم. لكن الطبيب الماهر هو اللي يعرف زي ما يقولوا كده يخلي التدخل الجراحي في الاخر خالص لما يلاقي ان كل حاجة فشلت. ربنا طبيب ماهر ما يقلمش الانسان، ما تفتكروش ربنا بيرمي الالم في حياة الانسان كده وخلاص. على رأي احد الاباء يقول احنا مطمئنين جدا لان ربنا مش هيسمح لينا ان احنا نتألم الا بالقدر اللازم لخلاصنا، مش هيزود جرعة الالم بدون داعي. ربنا مش مزاجه ان الانسان يفضل يتألم ويبقى تعبان، ما هيش لذة عند ربنا ان يشوف الانسان متألم، لكن ربنا يسمح بالالم بقدر اللي الانسان محتاجه، لكن لو مش محتاج للالم ده ربنا يمنعه. وبرضك زي الطبيب الماهر اللي هو بيفتح بالمشرط وهو بيألم وهو بيسبب الم للانسان، لكن في نفس الوقت حاطط ايده على النبض عشان يعرف امتى ده ممكن يتعب وامتى ما يقدرش يستحمل. عشان كده يقول الرسول لا يدعكم تجربون فوق ما ايه تقدرون او تستحملون، لانه هو بيضرب او بيألم لكن ايديه بتراقب الانسان انت تستحمل لحد فين. عشان كده التنقية كان شيء مهم جدا للكرمة، التنقية كانت شيء مهم جدا ليوسف عشان يثمر. كل الحياة اللي مر بيها يوسف وكل الالم اللي جازه ما كانش كده هدف من ربنا انه يعذب في يوسف ويبهدله، لا، ده ربنا كان بينقي يوسف، بينقيه علشان يقدر يثمر ويثمر بشدة. فوقات كتير ربنا يقطع حاجات مهمة ومفيدة وجميلة في حياتنا مش لانه عايز يحرمنا، لكن علشان قوتنا ما تتبعترش في مجالات كتيرة، نقدر نركز في حاجة فيقوم العنقود يتقل ويكبر احلى من لو كان فيه عناقيد كتيرة. عشان كده يقول بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين ان كل تأديب في الاصحاح 12 كل تأديب يرى انه للحزن، شكل التأديب والألم ان هو بيسبب حزن، لكن يقول يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. كل تأديب في الوقت الحاضر يرى انه للحزن، ولكن يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. لما تتحط في ايدين الكرام وهو يقعد يألم جواك وينقي، اكيد ان ايديه شاطرة ومهرة جدا وليه هدف حلو. هتكتشفوا في يوم من الايام انه حتى لو شال امور وقصها من حياتك فده كان بسبب انه عايز يديك انك تركز في حاجة معينة. مش بس التنقية مهمة علشان الاثمار، ولكن بدرجة اكتر الثبات في الكرمة. عشان كده بس المسيح للتلاميذ وهو بيكلمهم عن الكرمة الحقيقية قال لهم كده: اثبتوا فيا، اثبتوا. لو الغصن مش ثابت العصارة ما تجيش، عشان كده سهل ان هو يموت. عشان كده تبص تلاقوا الكرام يلاقي كده ان الغصن ما هوش ماسك قوي، فيقوم راح رابط طرفه بفتلة ويعلقه علشان يفضل ثابت، او يجيب له حتة عطايا ويلفه حواليها، او يكون جنب الحيطة فيلزقه على الحيطة لحد ما ايه ما تسنده، ويقدر ان هو يثبت فين في الكرمة ويقدر يقف لوحده. ده اللي في اوقات كتيرة ربنا بيعمله معانا. فوقات بتبقى محتاج لحيطة تتسند عليها، زي ما بيقول له هنا يوسف: غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين الغصان قد ارتفعت فوق الايه الحائط. كان محتاج لحيطة تسنته لحد ما يثبت. في كل مرة كان يوسف بيمر فيها بألم، نفس الشكرة اللي بتقرأ الكتاب المقدس وهي صاحية تلاقي حاجة عجيبة قوي. يوسف طول ما كان مذلول ومتضايق كان فيه جملة او آية بتتردد: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه. لما كان مذلول في بيت فوتيفار كعبد اتقالت الآية، لما كان مرمي في السجن كمسجون وكمجرم وكمتهم اتقالت الآية. بس تلاقي حاجة عجيبة بعد كده لما راح مصر وبقى الرجل الثاني في مصر وتسلط واخد الملك ما اتقالتش الكلمة دي خالص، ما اتقالتش وكان الرب مع يوسف في قصر فوتيفار في قصر فرعون، لكن اتقالت كان الرب مع يوسف وهو مرمي في السجن او مرمي كعبد في بيت فوتيفار. عجيبة. ده كان كل شوية يقول وكان الرب مع يوسف وكان الرب مع يوسف. اصله هو في الالم كان محتاج للحيطة علشان تسنده لحد ما يثبت. لما كان في الالم وفي الضيق كان في افكار شك كتير جدا بتتعبه، يعني هو ده اللي مشي مع ربنا يحصل له كده ويتبهدل؟ فربنا يقول له طول ما انت في الالم انا ايه معاك. واعلن هذا الوجود: وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. لكن لما استقرت الامور وعاش كملك وليه سلطان وليه عبيد ما اتقالتش ولا مرة. مش معنى كده ان ربنا سابه، لكن معنى كده ان يوسف سبب، سبب في الكرمة ثبات نهائي. لدرجة ان احد الاباء القديسين الانبا بولا البسيط اللي كان تلميذ الانبا انطونيوس كان يقول لربنا جملة حلوة جدا لما يحس ان حياته كده ماشية مرتاحة ومفيش الم ومفيش ضيق ومفيش تجارب، يعاتب ربنا ويقول له: يعني انت نسيتني ليه؟ نسيتني ليه؟ طب ده مش مخليك تخش في تجربة ولا في الم ولا في ضيق. تقول له نسيتني ليه؟ طب ده معنى كده ان هو ايه فاكرة. يقول لا، اصل الالم والضيقة بتخليني اعين وجود الله. لما يبقى الانسان في الم في ضيقة محتاج للحيطة اللي تسنده، محتاج لوجود الله اللي يسنده ويعضده، فبيتمتع بعمل ربنا في حياته في خلال الالم والضيقة. لكن فوات الراحة بيبقى الظاهر. عشان كده هو عايز يحس بالوجود ده باستمرار، فبيقول لربنا كل شوية افتكرني بضيقة او بألم عشان احس بوجودك. علشان الغصن يثبت في الكرمة لابد من عملية التنقية، ولابد ان في حاجة تسنده علشان العصارة تجري جواه. ولما تجري العصارة جواه يقدر ان هو يثبت اكتر ويتأصل اكتر في الكرمة. هتستعجبوا من حاجة عجيبة. لو تبصوا لوزن الغصن، الغصن نفسه وزنه ايه؟ خفيف جدا لا يذكر. وتبصوا متعلق فيه عنقود هنا بيوزن له نص كيلو. طب ازاي العنقود ده التقيل متعلق في غصن ما يجيش جرام ولا اتنين جرام؟ وازاي واقف؟ وازاي الغصن ده شايله؟ تعرفوا السر ايه؟ مش الغصن هو اللي شايل العنقود، لكن مين شاطر اللي يقول ايه اللي شايل العنقود؟ لا، الارتكاز بتاعه. طب ايه اللي بيخليه يتحمل هذا؟ واول ما ينتهي اللي موجود جواه ده يقع العنقود. ازاي التركيبة بتاعته؟ كويس، بس في حاجة لو اتمنعت يموت. العصارة، العصارة هي اللي حاملة العنقود، مش الغصن هو اللي شايله. واول ما العصارة تنتهي او ما توصلش يموت الغصن ويقع الايه؟ العنقود. فتخيلوا العنقود الثقيل ده كله شايل شوية عصارة ماشية او جارية في وسط الغصن. عشان كده سر الاثمار بتاع يوسف وان هو قدر يجيب ثمر وثمر ثقيل، مش لان هو كان ناشف وجامد، ده هو كان غصن، لكن كان بيحرص ان العصارة بتجري باستمرار جواه. عشان كده كان غصن حي قدر يجيب ثمر. لو فهم الانسان الحتة ده هي انه مش بقوته لكن بقوة العصارة اللي بتجري فيه يقدر يشيل، يتحفظ من حتتين خطيرين قوي. الانسان ده اما يقع في هوة اليأس يقول انا ما فياش حاجة كويسة وما فياش حاجة مفيدة وما فياش ثمر، لاما يقع في هوة او مش هو بقى في ارتفاع الايه؟ الكبرياء. يحس انه عنده امكانيات وانه عنده ثمر وان هو يقدر يشيل. لكن اللي يحفظ الانسان من انه يصاب باليأس او بصغر النفس او يصاب بالكبرياء والعظمة انه يفهم حقيقة نفسه، ان هو مجرد غصن رؤية صحيح، لكن العصارة اللي جواه تقدر تشيل وتشيل وتشيل. انا بامكانياتي مجرد غصن، انسان ضعيف ما حلتيش حاجة، لكن العصارة لما تجري جوايا تقدر تشيل عنقود تقيل قوي. ده اللي قاله بولس الرسول، لان حينما انا ضعيف فحينئذ